أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا بإذن الله تبارك وتعالى درسنا 88 من دروس العقيدة الإسلامية. من بعد 80 درسا حول الإيمان بالله، شرعنا نتحدث عن الإيمان بالملائكة، الركن الثاني من أركان الإيمان. نعتذر إليكم عن انقطاع يحدث أحيانا نظرا للمؤتمرات والسفريات، وكما يقال أخذتنا منكم ثورة وما فيها من فتاح دعوي على مستوى الدولة بل على مستوى العالم الإسلامي، والحمد لله رب العالمين. وإن كنا نشكو قلة طلاب العلم في الدروس حتى بدون تغيب منا، لكن على نحو ما يتيسر، فأقول وبالله التوفيق: حول الإيمان بالملائكة ذكرنا مقدمة بعنوان كيف نؤمن بالملائكة وهم من الغيب، والإجابة أننا آمنا بهذا الغيب عن طريق الأخبار والآثار، ومن ثم وجب الإيمان بالملائكة. ثم بعد هذه المقدمات رحنا نتعرف على الملائكة أنفسهم، من هم الملائكة ومن أي شيء خلقوا، ثم تحدثنا عن تفاضل الملائكة والمحاضرات السابقة حول أعمال الملائكة. وكنا قد وقفنا على سجل حافل من أعمال الملائكة على نحو ما استقرأناه من القرآن وتتبعناه من سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبقي لنا في هذا العنصر النفيس والركن الثاني من أركان الإيمان أن نتعرف على صفات الملائكة وعصمة الملائكة، وإن كانت العصمة من جنس الصفات لكن أفردنا لها مبحثا للرد على الشبهات. إذن نبدأ الكلام في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى عن أهم صفات الملائكة، والتي أيضا تتبعناها من القرآن أو من السنة، وجلها وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أننا نلتزم الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي صفات للملائكة، استوحيناها من خلال الأخبار الصادقة التي هي الدليل الشرعي من القرآن والسنة. وقد تحصلنا على عدد كبير من صفات الملائكة وأحوالهم، ومن هذه الصفات وتلك الأحوال أن الملائكة عليهم السلام يوصفون بالحياء، يوصفون بالحياء بالهمز وليس بالحياة التي هي بالهاء، فهذا أمر مفروغ منهم أنهم أحياء وأنهم يعني أصحاب أعمار طويلة وأنهم يموتون قبل قيام الساعة مع النفخ في الصور، لكن الصفة التي نريد أن نتحدث عنها هي صفة الحياء. والحياء فيه ما وصف به ربنا عز وجل، وقد علقنا عليه عند الكلام عن صفات الله في باب الإيمان أو باب التوحيد خاصة، فقلنا هناك صفة حياء تنسب إلى الله عز وجل، ولكن إذا نسب الحياء إلى الله فهو صفة تليق بذاته سبحانه وتعالى، نثبت الصفة ونفوض الكيف. ومن الآيات التي تدل على هذه الصفة بالنسبة لله عز وجل إن الله لا قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، فبمفهوم المخالفة تثبت صفة الحياء لله عز وجل. وهناك ما ورد بأسلوب صريح، يعني ليس بمفهوم المخالفة، أن الله سبحانه وتعالى يستحيي من العبد كما في الحديث إذا رفع العبد يديه يدعو الله عز وجل فإن الله يستحيي من العبد أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله يستحيي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا أو صفرا خائبتين. فهنا نجد صفة الحياء فيما يرتبط بالذات العلية، وأنت تثبت الصفة لورودها في القرآن والسنة، لكن عند الكيف قد علم أن رأي السلف رضوان الله عليهم في الكيف لا نقل ولا نكثر، إن كنا نتخيل المعنى ونعلم له ماهية أو معنى مرادا، لكن الكيف لا نعلمه. الحياء بالنسبة للإنسان شعبة من شعب الإيمان، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأنت لابد وأن تستحي، أو تكون عندك صفة الحياء. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء البنت البكر في خدرها، ليست البنت الخراجة الولاجة التي ألفت الناس وألفوها وتطلع وتدخل وتتكلم، لا، حيية جدا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يحدث أخاه في الحياء كأنه يعنفه، حياء وصل لدرجة الخجل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء خير كله، دعه فإن الحياء خير كله. فهذا بالنسبة لنا نحن معاشر البشر، لابد وأن نلتزم صفة الحياء. الحياء بالنسبة لنا معنى نفهمه، وهو لون بين الخجل والجرأة، لأن الإنسان يكون فيه خجل يتوارى فيكون هذا أكثر من الحياء، ويمنعه من الكلام، ويمنعه من مثلا أن يفعل أمورا أو أمام الناس أو كذا، لا، إنما هو يكون في صفة الحياء هذه التي تجعله عف اللسان، تجعله ليس جريئا في الكلام، في يعني مثلا متوسعا في الكلمات والألفاظ، فيه حياء. قال فلان هذا حيي، معنى قريب من الخجول لكن يختلف عنه، لأن الخجل ظاهرة تعالج، إنما الحياء ظاهرة ممدوحة في الوقت الذي يقال عن الخجل ظاهرة مذمومة. فهذا الحياء الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام خير كله، وأنه شعبة من شعب الإيمان، في الإنسان موجود ومطلوب، وأنت تراه وتلحظه وتعرف معناه وكيفيته بالنسبة لك. لكن إذا ذكر الحياء بالنسبة للملائكة عرفنا معناه، ولكن لم ندرك كيفه، لأننا لم نرى الملائكة فلم ندر كيف حياؤهم. ولذلك كنا نقول في باب الصفات لله عز وجل: إذا كان الإنسان يعجز عن أن يعرف صفة لمخلوق لم يره، فمن باب أولى بالنسبة لله عز وجل. ولما كان الكلام هنا عن الحياء بالنسبة للملائكة، فنحن نثبت لهم صفة الحياء لحديث صحيح صريح قاله النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. قد كان عليه الصلاة والسلام متكئا أو ربما انحسر ثوبه عن فخذه، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعتدل ويجعل ثوبه يتغطى به أو يغطي فخذه، ويقال له في هذا: دخل أبو بكر وأنت على حالك، ودخل عمر وأنت على حالك، فما بالك فعلت ما فعلت حين دخل عثمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة السماء؟
وهذه منقبة لعثمان رضي الله عنه ليست لأبي بكر ولا عمر. وقد علم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن كل صحابي له منقبة يتميز بها عن غيره من الصحابة، ولا يعني هذا أفضلية عثمان على أبي بكر وعمر، فقد علم إجماعا أفضلية أبي بكر وعمر على عثمان وعلي، يعني إجماعا عند أهل السنة عند المسلمين الذين يحسبون على الإسلام، لا عند دين الشيعة ولا عند غيرهم ممن سلكوا طرق الضلالة ومرقوا عن الدين من خوارج أو شيعة أو نحوهم. لكن أقول عند أهل السنة الجماعة معلوم فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على عثمان وعلي رضي الله عنهما. لكن لأبي بكر منقبة ليست لأحد، ولعمر منقبة ليست لأحد، وهذه منقبة العثمان ليست لأحد أو ليست لأبي بكر ولا عمر. فقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة السماء؟ قال شراح الحديث: فهذا خبر صادق فيه دليل على صفة الحياء بالنسبة للملائكة. ولما كان الحياء خيرا كله والملائكة خير محض اتصفوا بصفة الحياء، ونحن أحق بالحياء من الملائكة. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الملائكة معنا وأنهم لا يفارقوننا إلا عند جماع أو غائط، فلزمنا أن نكرمهم وأن نستحي منهم، وحياؤنا منهم وإكرامنا لهم بألا يروننا على معصية تغضب الله جل وعلا. إذن هذه صفة من صفات الملائكة، وهي صفة الحياء. ومن صفات الملائكة صفة ثانية: تأذيهم من المكروه. تأذيهم من المكروه، يعني الملائكة كما تستحي تتأذى، تتأذى مما؟ من أي شيء؟ من المكروه. تتأذى من الرائحة الخبيثة كجانب حسي، وتتأذى من المعاصي كجانب معنوي. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني كما تتأذى أنت من الروائح الكريهة فالملائكة كذلك. ولذلك لو إنك بتمشي في منطقة وفيها قمامة تجد نفسك بتتأذى وتسد أنفك، ولو كنت في سيارة تبادر بإغلاق الزجاج لما تشم من رائحة كريهة. ولو دخلت عند الحمامات ولم تكن لها يعني نظافة وعناية، لم يعتنى بها وتنظف أو يلقى فيها شيء من ضيع الرائحة وكذا، أيضا تتأذى. تتأذى إذا مررت أمام مقهى وقد انبعثت روائح السجائر والجوزة والشيشة ولا المعسل ولا كما يسمونها، فأنت تتأذى من هذه الرائحة سيما إذا لم تكن مدخنا، وإلا فالذي اعتاد هذه الرائحة أو يدخن أو كذا ربما لا يتأذى، لا أعرف، لكن كم أتأذى لو مررت بمكان فيه رائحة تدخين، سيما إذا مررت على كبر الجيزة مثلا قريبا من شركة موتسيان. وكنت أحتمل بعض الوقت رائحة السجائر حتى أكثر الناس من التدخين حولي في مرة من المرات، فأصبت بما يشبه حساسية الصدر، فصرت لا أطيق هذه الرائحة من بعد، ولو دخلت مكانا والناس فيه يدخنون فأكاد أختنق أو أصل لمرحلة خطرة جدا لا يسعفني إلا الخروج المبكر السريع مع التقاط أنفاسي في هواء طلق. فهذا يتأذى منه بنو آدم، وهو أيضا مما تتأذى منه الملائكة. والذي ذكرت هذا من تدخين هو من جنس المحرم، بل إن الملائكة تتأذى من روائح ليست محرمة لكنها مؤذية، وهو أكل الثوم والبصل والفجل والكراث اللي احنا بنقول عليه كرات، وقلب الثاء تاء معروف في لهجات العرب، حتى عثمان تلاقي في بعض اللهجات عندنا عثمان وهو عثمان لكن بيت عثمان، والكراث هو الكرات لما له من روائح، الفجل يعني الرواية المشهورة من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدا، سيدنا عمر قال إن كان ولابد فأميتوهما طبخا، لأن يوم يطبخ الثوم والبصل تزول منه الرائحة الكريهة، والثوم والبصل على ما فيهما من رائحة كريهة، إلا أنه سبحان الله فيهما فوائد طبية، فالذي عنده السكر ينصح بالإكثار من أكل البصل على السلطة مثلا، وتكون أفضل من كل الأدوية التي يأخذها للسكر. طيب كل بصل لأنه عنده سكر، وبيأخذ ثوم لما لي في الثوم من مناعة، يعني الثوم يقوي المناعة، والناس العوام كانوا يستخدمون هذا الثوم لغاية لما الطب اكتشف الحكاية دي، ومن قريب جدا عمل لنا أقراص الثوم اللي سماها توماتيك دي، ولا سماها مش كده برضو توماتيك يا دكتور، تلاقيها في الصيدليات ثوم مغلف، صحيح الثوم المغلف خلاصة الثوم ومغلفه لك وما يعملش ريحة وتاخده زي أي قرص برشام، لكن مش زي اللي بتاخده طازة. انت عشان تاخد الثوم طازة وتقوي المناعة ومحتاج تاخد لك قرص ثوم على الريق زي ما تاخد لك كوباية المية بالعسل، الحاجات دي كلها اللي موجودة في الطب النبوي والطب الأصيل مش الطب البديل، لكن خد يعني فص الثوم قطعه إربا وابلعه لن يترك رائحة، غير من انك انت تقعد تمضغه، لا بالله لو مضغته راح لسه تنزل تصلي بعديها، لا ما تصليش، ما حاجة من اثنين، يا ما تمضغش الثوم وتنزل تصلي، يا انت مضغت الثوم يبقى ما تنزلش تصلي. وعشان تقول لي ازاي تقول لي ما تنزلش تصلي، اقول لك لابد من ازالة رائحة هذا الثوم او البصل الذي اكلته. ازاي؟ بيقول لك لو خدت مثلا شوية شبت، لو عندك بقدونس وكلته بعد الثوم ولا البصل يضيع الريحة، لو عندك نعناع، لو عندك لبان، لو عندك معجون، المهم انت مش هتنزل لصلاة الجماعة وانت لسه واكل ثوم وبصل في وجبة افطار، وجبة غدا، وجبة عشاء، ايا كانت الوجبة. ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. من اكل ثوما او بصلا فليعتزل مسجدنا او مصلانا. وزاد هنا من اكل من الثوم والبصل والكراث. وانا قرات الروايه الثالثه والفجل. والفجل بعيد عنك، لو اتكرعت انت واكل فجل يعني تعمل ريحه في المكان كما لو انه اتفتحت بلاعه ولا حاجه. هو فجل كويس وصحي وكل حاجه، لكن ريحته وحشه. فلك ان تتخيل البصل حلال والثوم حلال والفجل حلال والكراس حلال، عشان ما يجيش واحد يقول لك شفت الدكتور عمر عبد العزيز محرم علينا اكل الحاجات اللي ربنا حلالها. لا والله هي حلال وحلال وحلال، او هنا في الحلال ثلاث مرات زي الشيخ علي. وانتوا فاهمين يعني ايه الشيخ علي؟ علي خميس ولا تبقى جمعه؟ المهم ده بقول جددوا له، كنا فاهمين انه خلاص. كان النهارده ماسك الهرم بيقول لك وقد صرح بعد تجديد له، تجديد له يا دي المصيبه. ده ولا كانه حتى عندنا ثوره ولا عندنا حاجه ولا، لغايه امتى الامور تتصلح يا رب؟ استغفر الله العظيم. فالاكل الثوم والبصل والفجل والكراث حلال حلال حلال، لكن ما ينفعش تاكل هذه الاشياء وتأتي للمسجد تصلي جماعة. تعمل ايه؟ فاصل وقتي، معجون أسنان، أي حاجة الناس عرفوها ولقوها جربوها لقوها بتضيع الريحة، من جنس البقدونس، من جنس، احنا كنا نروح يعني مطاعم واحنا في شرق آسيا كده في بنجلاديش ونحوها، والله يعني عاملين خلطة عجيبة كده بعد ما خلص أكل، وعندهم أي حاجة من جنس الأعشاب ممكن كلها روايح، ويكون مثلا في السلطة ثوم أو بصل وتاكل بالصحة والعافية. لكن أنت وطالع تاخد بس شوية أعشاب كده من جنس الشبت، من جنس بقدونس، حاجات متى ما سفتهم خلاص ريحة الأكل تلاشت تماما. اطلع ادخل على الصلاة، ادخل على الجماعة، أنت رايح تصلي ظهر تصلي عصر، إنما ما تبقاش ريحتك كده وراح تصلي. طيب هنا حته بقى الثوم والبصل والفجل والكراث وهم حلال، وما تقدرش تروح تصلي الجماعه الا لما تضيع الرائحه الكريهه عشان الملائكه ما تفرش منك وما تتاذاش، ولما هي تتأذى يبقى أنت بتأذي عباد الله، ويبقى في أذى هيصل لمستوى أكبر من هذا على نحو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من آذى مؤمنا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. فأنت أذيت عباد الله من الملائكة، وهتأذي عباد الله من المؤمنين. أمال لو كانت الريحة دي رائحة سجائر أو جوزة شيشة ولسه قاعد كان على القهوة وسمع الأذان ودخل يصلي، ولا شك إنه مهما توضأ ومهما مضمض في دخان محبوس في الصدر، محبوس في الرئتين، بيطلع مع الكلام، بيطلع مع النفس. لذلك يا إخوة أنا مرة من المرات واحد مدخن صلى جنبي وكنت مأموما، هو ساجد كأنه الدخان اللي في الرئتين ضيق عليه فبدأ يطلع، أثر علي وأنا ساجد بجواره ما طقت، وكأني لست في صلاة، حركت بصورة تلقائية بعيدا عنه حتى خبطت اللي جنبي، ولم يبقى إلا أن أنصرف من الصلاة، لا لشيء إلا لأني شممت منه أثناء السجود رائحة الدخان، السجائر أو الجوزة، روائح كريهة وهذه حرام حرام حرام. فيعني فليتق الله عز وجل أهل الإسلام ويدعون ما حرم الله عز وجل. ويباش يعني يبقى الواحد جاي قال يا الحمد لله محافظ على الصلاة وهو جاء على باب الجامع يروح رامي سيجارة من إيده وحطتها تحت الجزمة مطفيها ويدخل هو في دخلته باب الجامع، انت شايف الدخان لأنه لسه طفيها لسه رامي النعمة تحت الجزمة. والله لو كانت نعمة ما كانت تبقى تحت الجزمة أبدا. وفيهم اللي يعني عنده شوية دين أو شوية ورع الداخل يمضمض، وفيهم اللي جاي يسألك هو شرب السجاير ينقض الوضوء؟ لا، ما قرأناهوش باب النواقض، لكن ده المفروض ما تجيش معاك جامع أصلا، ده يعني ما تشربهوش يا إما إنك تشوف تضيع الريحة. إنما ما تأذيش خلق الله، وعلى رأس خلق الله اللي بيتأذون هنا من الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وشوف لما تبقى الحساسية مفرطة عند الملائكة في التأذي، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أهو من ضمن الأشياء، مش فقط بيتأذوا من الرائح الكريهة، توم وبصل وفجل وكراث وسجائر وجوزة وخلافه، لا، ده كمان لو البيت فيه كلب أو فيه صورة من الأشياء اللي تؤذي الملائكة وتمنع الملائكة من الدخول. ولما حصلت على سبيل الخطأ أو النسيان مرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إيه خطأ أو نسيان؟ يعني عندك النبي عليه الصلاة والسلام سافر مرة في غزوة ورجع ستنا السيدة عائشة رضي الله عنها فرحانة برجوع النبي عليه الصلاة والسلام، فإيه أقصى ما عندهم؟ يكنسوا البيت وينظفوه ويرشوه، ما هو كان بيبقى تراب، والجدار راحت جاية على الطاقة الصغيرة اللي كانوا بيعملوها زي الشباك يدخل شوية هواء ولا شوية نور ولا شمس، جات على الكوة وتسمى السهوة، وتبقى مثلا حاجة أيام زمان كانت لا تزيد عن مربع الشباك الصغير، وراحت عاملة ستارة فيها تصاوير، حتة القماش اللي لقيتها فيها تصاوير، صورة عصفور، صورة صقر، صورة نسر، صورة أي حاجة، زي النهاردة لو رحت أنت تجيب ستاير لبنتك اللي هتتجوز، ولا تجيب ستارة للشقة اللي أنت بتجددها، لازم تلاقي الستاير دي أشكال وألوان، وتلاقي فيها عصافير، وتلاقي فيها غربان، لا غربان لا، وتلاقي بلابل وحاجات وبغبغانات، ما تجيب حاجات ما هياش ذات أرواح، نادر نادر ما تلاقي، إنما هتلاقي فيها كل يعني إيه كأنها حديقة حيوانات أو مليانة طيور. فالسيدة عائشة حاجة كده من هذا القبيل، وربما كان يؤتى بمثل هذا من بلاد الفارس وبلاد الروم مع الأشياء اللي كانت يعني يؤتى بها العرب من هناك في التجارات، وما كانش حد يعرف أحكامها، لكن برضو السيدة عائشة لما عملت كده ما كانش تعرف الحكم. سيدنا جبريل ما دخلش بيت النبي عليه الصلاة والسلام عشان الستارة دي، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام رأى الستارة وغضب وعرف الغضب في وجهه، راحت السيدة عائشة قامت وانتهكت شدتها وقطعتها وعملتها مخدتين، قالت فجعلتها وسادتين، خلاص متى ما انتهكت يبقى ما فيهاش حرمة ولا كراهية، إنما معلقها وفرحان لي بها ما ينفعش. هذه مرة، ومرة أخرى غير ما حد ياخد الباله والبيوت مفتحة، ويعني كانت المسائل يعني ده كان بكتير قوي تلاقي باب عبارة عن حتة خشب أو قفص أو كذا يتسد بالغرفة، فالباب هو مفتوح، جرو، والجرو يعني الكلب الصغير، دخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وراح ايه استريح تحت السرير، كان بيبقى السرير ده عبارة عن سرير جريد، يعني شوف رغم انه عدت قرون طويلة لكن احنا شفنا الكلام ده، رغم انه دلوقتي في حاجة اشبه ما تكون بالطفرة. شوف يعني النهاردة عالم الموبيليا حاجة تاني والأوضة بالشيء الفلاني، لكن احنا في القرية شفنا السرير المعمول من الجريد، جريد النخل، ولا يزال موجود في القرآن المصري، والكنبة وخلافه. فسرير نغل الجم تحت السرير واختبأ، يبدو عجب الحال. سيدنا جبريل انقطع أياما لا ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الآخر ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ولا ينزلش في البيت، ويسألوا النبي عليه الصلاة والسلام انت ليه، ما ايه سر الانقطاع وليه تغيير المكان؟ يقوم يقول له في البيت جرو صغير، او كان في البيت جرو صغير، لما خرج خلاص نزل سيدنا جبريل او نزل بعيد ودل النبي عليه الصلاة والسلام على انه ده يخرج وخرجوه خلاص. سبحان الله العظيم، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. شوف أعداء الإسلام لما يعرفوا حديث مثل هذا الحديث ويخلوا من ضمن الاتيكيت والموضة والبروتوكولات والحاجات اللي احنا بنحب نقلد فيها الفرنجة الأشياء دي، فتلاقي مثلا بيوت الأجانب واللي بيحاكوها المسلمين تقليدا أعمى، إنه مثلا الطفاية معمولة بتمثال، إنه عشان العروسة تجيب العفش بتاعها، والعفش ده كان فيه بوفيه مثلا، يوم كان من 30-40 سنة لازم يبقى البوفيه كده حتتين جبس عرايس محطوطين كده، ده الشكل اللي بيكمل الديكور بتاع البوفيه، لغاية لما مرت الأيام ومضت الجبس والعرايس الجبس ما عادتش، كان يبقوا عروسة المولد. مرت الأيام وبقى دلوقتي الدباديب، الدباديب اللي لازم الواحدة يبقى عندها أوضة غير أوضة النوم والجلوس والصالون والسفرة والذي منه، أوضة الطفل، أوضة البيبي يبقى فيها سرير ومليان صور ميكي ماوس ومليان دباديب فوق وتحته على السرير وفي الحتة وفي كل حتة. ودلوقتي كأنه ده شرع نزل من السماء، ده غير أنه مثلا حاضر، غير أنه يبقى في حاجات كده بتيجي وتتحط كديكورات معينة، صور يعني مجسمة. انت عندك هستثني لك من الاشياء دي كلها لعب الاطفال، بس ايه المشكلة؟ يعني المشكلة في ايه؟ ده لسه عريس وعروس، الله اعلم امتى تحمل المرأة وامتى تخلف، لكن ليه البيت مليان دباديب من دلوقتي؟ خلاص قبل ما يجي العيل بسنة ولا أكثر، والله أعلم ما تحمل إمتى، زي ما قلنا البيت يتملي دباديب، وإن ما كانش في الدباديب عشان العيال دلوقتي العيد الحب لازم تلاقي فيه الأهل بيسموه الفلنتاين، فلنتاين ده لا زي ما بيسموه، المهم ترجمته باين عيد الحب، تلاقي الدنيا كلها حمراء وتلاقي العرايس والقلب والصور والحاجات، وكل واحد واخد لخطيبته واخد لصديقته واخد مش عارف لعروسته واخد لبنت، ولازم البيوت تتملي حاجات من جنس المحرمات التي تمنع الملائكة من الدخول. تعرف معنى انه الملائكة ما تدخلش البيت؟ يعني مين اللي هيدخل ومين اللي هيقعد ومين اللي هيسكن؟ الشياطين، شياطين. فيعني بتبقى النسوان شياطين والعيال شياطين والدنيا كلها متشيطنة، مفيش ملائكة قاعدة في البيت، ليه؟ ايه اللي منحهم؟ الصور ولا الصور الثانية الفوتوغرافية غير اللي انا قلته لك، المجسم والمرسوم والمنحوت والحاجات دي كلها؟ ايه اصبح من تقليد الاعمى؟ دي صورة الرئيس تبقى في البيت مثلا، زي لما تيجي تدخل اي مصلحة حكومية في واحد موظف كده راجل مسؤول ويبقى المكتب بتاعه كده وصورة الرئيس مش وراه، يخرب بيت كده، ده يبقى ده يخربه بيته وبيت عيلته كمان وبلده والبلد اللي جنبيها. ازاي صورة الرئيس مش موجودة؟ ومثلا يحط لك صورة حسني وجنبها السادات يبصوا لبعض كده، او كان السادات قبليه عبد الناصر، او يجي واحد محتفظ بالتلاتة حاطط حسني في النص والسادات من هنا وعبد الناصر من هنا، ده دول يطير ورا الملائكة كلها، ده ما يخلوا ولا ملك يقعد في الدنيا ابدا، مش في البيت يمكن، سبحان الله العظيم. الله. طيب اللي مش في مكتبه، ابوه مات الله يرحمه وكان عامل له حته صوره صغيره، روح مكبرها ومبروزها وعامل عليها فلونكه سودة، ودي صوره المرحوم. قال ايه؟ عشان كل اللي داخله طالع، مين ده يا فلان؟ ده ابويا الله يرحمه الفتحاني، الفتحاني. ولا طب ولازم صوره وبرواز وفلونكه سودة ولا شريط اسود؟ ده ودي حاجه بسيطه جنب العيال اللي طالعين في فترة من فترة، مش دلوقتي ده من زمان، صورة العريس والعروس. كان زمان فستان العروسة النص فواني محترم والنص التحتاني مش محترم، فتلاقي العروسة بتلبس من جيب ومتصورة هي وقاعدة كده على الكرسي ورجلها باينة وبتاع، وهو واقف وراها سلامته، وتبقى دي صورة عريس والعروسة. هوب قلبت الدنيا وبقى النص التحتاني محترم وطويل وواسع والبنات ماسكينه من كل ناحية، والنص الفوقاني عريان مش محترم خالص. وبرضو الصورة دي لازم فرض مثلا كل واحد راح يجيب العروسة من عند الكوافير يعدي على المصوراتي ويصور تصور هو والعروسة، والواد المصوراتي يفرض عليه فروضا، لا لو سمحت وقف كده، لا لو سمحت انت خش فيه كده شوية، لا مش عارف ايه، خد بالك، طب لو سمحت عاوزين ناخد صورة وانت بتقبلها، خد صورة وانت مش عارف. وتلاقي الحاجات دي ممكن المصورات بعد كده معلقها كدعاية قدام الاستديو، صور عريانة شبه عريانة ومناظر مغلة بالذوق وبالأدب وبالحياة وبكل حاجة. دي طبعا زي ما هي متعلقة في الاستديو، هو أبسط حاجة إنه صورة في الصالون، وإن كان عنده شوية حياة يخليها في أوضة النوم. بالله إنه الملائكة ما داخلين الأوضة ولا مهوبين ناحيتها طول ما الصورة دي متعلقة، صورة عروسة في قمة جمالها وزينتها ومعلقها. بقول لك في ناس تدخل تقول أنا والمدام، أنا أيام ما كنت عريس عروسة حلوة؟ تقول له آه حلوة بسم الله ما شاء الله حلوة. طب وانا ابص لها ليه انا واقول حلوه ولا وحشه، وانت تسالني عن مراتك حلوه ولا وحشه ليه؟ وين اللي خليك تحط صوره مراتك في الصالون؟ ها؟ وبعدين ده زمانها دلوقتي بعد ما حملت ولدت يعني خلاص ولا تنشاف مثلا، انما دي من عز مكانها في عز شبابها ومخليها انت اللي رايح واللي جاي. يعني لو واحد مثلا في قلبه مرض هيتتبعها ولا يتمناها ولا يشتهيها ولا يقول لها ده انا شفت صورتك في الصالون، امال الحياه تطلع ايه؟ يعني فازاي امال الخراب جاء من قليل وحاجات في الملائكه ما تدخلش بيت فيه كلب ولا صوره. يوم ما كان ولا بد يا اخي، ادينا ساكتين عن صور الموبايلات، ادينا ساكتين عن صوره مرميه في البوم جوه دولاب جوه درج، ماشي سكتنا يعني ايه؟ والصور الضرورية محدش قال من العلماء انها حرام، اي صورة للضرورة على مستوى فردي او على مستوى جماعي. يعني على مستوى فردي او على مستوى جماعي؟ على مستوى فردي انت محتاج الصورة للشهادة وللبطاقة والباسبور جواز السفر ومحتاج لكذا وكذا بتصور. طب افرض محتاجين صورة نثبت بها حقائق في قضية من القضايا، في حادثة من الحوادث، في حرب من الحروب، وماله؟ صورة ممتهنة في جريدة دينا ساكتين، إنما يجوا ناس يقول لك إيه السلفية كانوا يقولون أن الصور حرام قبل الثورة وبعد الثورة بقت حلال. يا سلام، ما قلناش كده، بس كل الحكاية هم بصوا له إن السلفية دول اللي دخلوا مجلس الشعب ومصورين في الجرائد ومصورين هنا وهناك، واللي عملوا إعلانات في الأحزاب ومجلس الشعب والشورى، فقال لك بقت صور حلال. لا مش حلال، لكن هذا من جنس الضرورة ومن جنس المسكوت عنه. إنما لحنا نعلقها في بيت ولا في مسجد، ولا إنه مثلا يعني نتوسع في هذا. ويبقى الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. طبعا لعلي وأنا بذكر في المقدمة عن الملائكة الأخبار وإنه من الأخبار هذا الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، استثنينا من الكلاب كلب الحراسة وكلب الصيد، وفي رواية قالت كلب الزرع. هو كلب الزرع هو كلب الحراسة، بس في كلب حراسة للبيت وفي كلب حراسة للزرع أو للبهائم. فتلاقي الراجل عامل زريبة فيها البهائم والكلب حواليها، كلب حراسة في الغيط، أو هو مروح الكلب بيجي يروح سايبه في حوش البيت أو قدام باب البيت، ده اسمه كلب حراسة. غير كلب الصيد اللي هي وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وإن كانت الحكاية دي دلوقتي يعني عندنا احنا قليلة ونادرة ومحدش يمكن شافها، لكن موجود بيستخدموا الكلاب دلوقتي حاجات تانية غير الصيد، اللي هي الكلاب البوليسية والكلاب كلاب البوليس عشان يشم كده ومش عارف ايه، وفيه تهجين للكلاب واخد صور تانية، كلاب الولف والكلاب ده بقى لها اسامي كتير وبقت لها اسعار قد كده، لما هو مستشفيات وشغلانات. لكن تخيل من التقليد الاعمى انه مثلا نعمل كلاب زينة، وتلاقي الكلب كده مفعوص كده وعامل زي القطة وليه ودان مدلدلة. ليه؟ لأنه بيعملوا عملية التهجين دي، فتلاقي كلب وشيلاه لصاحبته ويمكن اشتريته بمبلغ وقدره قد كده وفرحانة بيه، والله ما ناوية تخلف عيال، كفاية عليها الكلب. وأعزك الله، كنا نشوف مناظر احنا واقفين في محطة الأتوبيس قبل ما يبقى عندنا عربية، انه ازاي الست معديه وراكبه واخده الكلب في العربيه والكلب يبص على الناس وهم واقفين على محطه الاتوبيس ويقعد يعمل يطلع لسانه كده ويلعب، وبعد ما يلعب شويه يروح ناطط على صاحبته ويديها كام بوسه ويلحس وهي مبسوطه تلحس. فين ايه ده اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب، وده قاعد يلعب على حجرها ويلعب في وشها ويتنطط ولا هي هاممها وبس مهتمية بالسؤال ويمكن مبسوط. ده غير الحاجات اللي تقراها في الحوادث والقضايا، عملية انه في البيت ازاي يعني ممكن تستخدمه باستخدامات يعني تتنافى مع الذوق والحياة. طبعا ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور. قال العلماء فعدم دخولهم البيت الذي فيه كلب أو صورة كراهية منهم لهما دليل على تأذيهم من هذا المكروه، والمراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة، عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه أنا ناوي أعمل حاجة غلط فالملائكة ما بتقعدش في البيت اللي فيه كلب، فاملأ البيت كلاب واعمل اللي أنا عاوز أو كلب واحد يزن. لا، الملائكة اللي هتسيبك في الحالة دي مين؟ ملائكة الرحمة. إنما الكتبة قاعدين على كتافك مش هيسيبوك، لا في قول ولا في فعل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى المراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة، لأن الكتبة والحفظة لا يدعون الإنسان. والمراد بالكلب كل كلب عدا كلب صيد أو حراسة، والمراد بالصورة كل صورة نهى الشرع عنها مجسمة أو معلقة أو عارية أو نحو ذلك، ولا يستثنى منها إلا ما كان للضرورة أو كان صورة ممتهنة. قلت تعليقا: وأين هذا مما عليه بيوت المسلمين في زماننا هذا؟ فالكلاب تربى للزينة وللفاحشة، والصور تعلق على الجدران وفي كل مكان، عارية وغير عارية، ومجسمة وغير مجسمة. فيا ليت المسلمين يفيقون من غفلتهم ويعودون إلى ربهم. ومن صفات الملائكة طاعتهم لله تعالى وخوفهم منه سبحانه، طاعتهم لله تعالى وخوفهم منه سبحانه. فالملائكة يطيعون الله عز وجل، لا يعصونه بحال من الأحوال، جبلوا وفطروا على تلك الطاعة. انت فيها مخير، انت بتطيع الله عز وجل باختيارك وبتقع في المعصية باختيارك، لكن الملائكة فطرهم الله على الطاعة المحضة، لا يقعون في المعصية بحال. لو يعني افتراض لو أراد ملك أن يعصي الله لا يستطيع، وده اسمه افتراض جدلي، فهم مجبولون على الطاعة. وهو قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله عز من قائل: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومع كثرة طاعتهم لله فما أشد خوفهم من الله، مع كثرة الطاعة في خوف، خوف من الله شديد. فقد أثبت القرآن ذلك في قوله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله عز من قائل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لأن الخوف والخشية من جنس العبادة لله عز وجل، وذكرنا هذا عند الكلام عن مفهوم العبادة، ومنها الخشية والخوف والرهبة والرغبة. قلنا ما ينفعش الواحد يقول لك أنا بعبد ربنا بس لمجرد عبادة ربنا أو حب، لا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلما يقال عن الملائكة يطيعون الله، يخشون الله، يخافون الله، كل هذا من جنس العبادة لله عز وجل. ونحن أولى بهذا، ونحتاج أن نرجو الله وأن نخافه وأن نخشاه وأن نعبده جل وعلا، فهو يكون من باب التخلق بأخلاق الملائكة وصفاتهم. ومن صفات الملائكة عظم خلقهم، فللملائكة أحجام كبيرة تفوق أحجام المخلوقات الأخرى التي اعتدنا رؤيتها. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يصف الملائكة قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة في صفاتهم الخلقية لهم هيئات لا يكاد الإنسان يتخيلها، ولا يستطيع أن يرى الملك في صورته الحقيقية أبدا، ولو حدث له هذا وأصر على رؤية الملك فالأمر كما قال الله، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولا يلحق، لقضي الأمر يعني يقضى عليهم ويموتون في لحظتهم ثم لا ينظرون. طيب نجيب لهم ملك بس ما يبقاش في صورة ملك، يبقى في صورة بشر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يقولون هذا رجل، هذا ما هو ملك، يبقى يقع اللبس والاختلاط. فالملائكة حين وصفهم الله عز وجل بقوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، يعني بدأ بمثنى وثلاثة ورباع، لما قال يزيد في الخلق ما يشاء يعني معناها لغاية 10 20 100 لغاية إيه 600 جناح، اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام أعظم الملائكة وكبيرهم وأفضلهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح، 600 جناح ورد في الحديث سد بها الأفق، ورد في الحديث سد بها ما بين المشرق والمغرب، ده حديث مسلم. عندنا حديث في الطبراني صححه الألباني قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول أي الملك سبحانك حيث كنت، ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السابعة أرض السفلى، في رواية قالت والسماء إلى حجزه وسط، وعلى قرنه العرش ما بين شحمة أذنيه وعاتقه. طب دي كام دي يعني كم سنته فيك أنت كإنسان؟ في الملك ما بين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول أي الملك وهو يحمل عرش الرحمن سبحانك حيث كنت. ولذا فالملائكة متفاوتون في الحج وليسوا متساوين أبدا، إذ أن منهم من له جناحان ومن له 3 ومن له 4 حتى يصل الأمر إلى جبريل عليه السلام الذي له 600 جناح. وورد في حديث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل ليلة الإسراء والمعراج وله 600 جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن. وهو قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء. مع عظم خلق الملائكة نذكر صفة أخرى ونختم بها، صفة جمالهم. فمع عظم خلقهم منحهم الله عز وجل صفة الجمال، فقد خلقهم الله سبحانه وتعالى على صورة جميلة وكريمة. ولذلك جاء في وصف جبريل عليه السلام الذي هو أمين الوحي: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ما معنى ذو مرة فاستوى؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو مرة أي منظر حسن، ذو مرة ذو منظر حسن، فاستوى بلغ فيه أوج كماله، أوج الكمال في الحسن والجمال. وقد تقرر عند الناس وصف الملائكة بالجمال كما تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح، ولذلك تراهم يشبهون الجميل من البشر بالملك. انظر ما قالته النسوة في حق يوسف عليه السلام، يوسف الصديق: عندما رأيناه فلما رأيناه أكبرناه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ده على سبيل التشبيه، إنه يوسف، وقد قال عنه عليه الصلاة والسلام: أوتي يوسف مع أمه شطر الحسن. فلما كان على هذه الدرجة من الجمال قالوا: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. طب دي تتقال لسيدنا يوسف ماشي، إنما تتقال لبرك ده حاجة تعرف، يعني من الحاجات اللي خدوها بقى يعني تفكهوا بيها، إنه الجماعة اللي بيقرأوا القرآن دول السورة يوم الجمعة قبل الخطبة الجمعة، وبقول لك حسني يعني حتى ثبت في الأخير في مذكرات سوزان ثابت إنه ما كانش بيصلي وما كانش يعرف يتوضأ. هي بتقول، إحنا ملناش دعوة، وإحنا أمرنا أن نتثبت في الأخبار، لكن بتقول كان رايح في مرة يتوضأ وهو في عمره ما عرفش يتوضأ، فعمل يعني مشكلة يعني، أو الناس عادوا يستغربوا يعني بعد السن ده. طيب، ففكرني بمثل كنت سمعته وأنا في موريتانيا تحت المغرب، فكان معانا جماعة مغاربة، فكان عندهم مثل يقول صلاة القواد الجمع والأعياد، يعني حاجة كده مظهرة على قد التلفزيون، صلاة القواد الجمع والأعياد. وده طبعا لما يكون في مناسبة، إنما لما كانش يبقى في مناسبة كان يوم الجمعة بالنسبة لحسني اللعبة المشهورة بتاعته، ذلك قاعد يلعب والحرس وراه، وخلصت خطبة الجمعة والإمام بدأ يصلي، فراح قال لك اخطف صلاة الجمعة كده وخلاص. بص الرئيس وراه ما لقاش الحرس، لما جه بعد دقيقتين قال له: كنت فين؟ قال له: خطفت الجمعة. قال له: طب روح بيتكم. معناها انه ما بيصليش حتى جمعة. المهم ده تاريخ ولا سياسة اللي سموه. الحتة اللي انا عاوز اقولها انه الراجل قاعد يقرا السورة وقالوا له الرئيس جاي بيقرا في سورة ايه؟ سورة يوسف. فالتشريفة خلاص قربت، بس بدل ما خلاص ما دام قربت يجي عند الحته اللي عاوز يقولها عشان يمدح الرئيس وهو داخل يقول الحته دي. فقعد يقول: فلما رايناه اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. يجي خمس دقائق عشان الرئيس يدخل، اول ما يدخل: ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. يروح الرئيس يبسطه ويظرفه بمظروف حلو ولا حاجة، لغاية لما اتكشفت اللعبة والرئيس لسه متأخر. فسبحان الله العظيم، ازاي ممكن القرآن يعني يوضع في غير موضعه؟ وده زي في مرة تانية الرئيس الواحد قاري برضه قاعد يقرا وعاوز ينافق الرئيس، فبيقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. يعني بدأ يقول: أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، آية الأنعام، بقى يقسم الآية بتقسيمته هو عشان يقول مبارك فاتبعوه. ده مبارك هنا وصف للقرآن للكتاب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. لا ده يروح لك إيه مبارك فاتبعوه، عملها دعاية انتخابية. طبعا تخيل انت لو الرئيس ما كانش دلوقتي في المستشفى وانا بقول الكلام ده كان صخوني طبعا، ولا ايه صخوني ده الطخ قليل فطخونا كلنا. انما يعني سبحان الله اهو، مع انه يعني في مستشفى خمس نجوم ومش عاوز يروح مستشفى طورة ونقول له يا طورة شفتك فين. فعهد الناس وتعرفوا ان الجمال من صفات الملائكة حتى وصفوا به البشر كما أقر هذا القرآن، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. زي ما عدتكم خليها الصفة الأخيرة في درس الليلة. الساعات بتاعتكم عم عاوزة تتصلح عشان نبقى نظبط مع بعضينا الدرس. على كل حال ما خدنا كده بفضل الله من صفات الملائكة الحياء والتأذي من المكروه وطاعتهم لله تعالى وخوفهم منه سبحانه وعظم خلقهم مع جمالهم. واقفين على الصفة الخامسة، ونكمل إن شاء الله الصفات والعصمة ونقف على هذا الركن بتمامه إن شاء الله. ولعله يعني تنتظم دروسنا في القريب العاجل، إذا كناش عارفين ننتظم يوم الثلاثاء نظرا أنه كان يوم بتاع مسجد الفتح أصلا، فيمكن لما نلاقي فرصة بالتبديل مع المشايخ هنخبركم باليوم ونختار يوم إن شاء الله ونلتزم فيه بدرسنا، عشان دروس العقيدة مهمة جدا ونكملها إن شاء الله ويبقى فيه التزام وانتظام. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وغفر الله لي ولكم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في سوريا وانتقم من بشار وأعوانه من الظلمة والكفرة الفجرة. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولي علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابك سنة نبينا، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح أحوالنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك ورضاك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك لكل من طلب منا دعاء أن تعطيه سؤله وأن تعطيه من الخير ما أنت به عليم، وتجنبه الكرب والهم والغم العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.